بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي رحمه الله. نعم، في شيء؟ في ماذا؟ نعم، يقول ايه؟
يقول: واعلم انه ليس من الزينة في شيء ان يكون ثوب المرأة التي تلتحف به ملونا بلون غير البياض او السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لامرين. الاول، قوله صلى الله عليه وسلم: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. والاخر، جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك. واسوق هنا بعض الاثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ بن ابي شيبة وساق بسند شيخنا عن انه كان يدخل مع ابراهيم النخعي، انه كان يدخل مع القمة والاسود على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر. عن ابن ابي مليكة قال: رايت على ام سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر. وقال عن القاسم هو ابن محمد بن ابي بكر الصديق ان عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. وفي رواية عن القاسم أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة هل يلزم السواد؟ يعني هل المرأة إذا خرجت نقول تخرج المرأة غير متزينة ولا يكون حجابها زينة؟ هل المرأة إذا خرجت بغير الأسود تكون قد دخلت في النهي؟ هناك فرق بين مسألة هل يلزم السواد وخلافه يكون زينة، وبين أن تخرج في الألوان التي تكون مفتنة وتكون زينة. الجواب عن المسألة الأولى: لا يلزم السواد، لكن يلزم أن يكون زينة. فالسواد البني الكحلي القاتم هذا لا زينة فيه ولا يلزم السواد، لكن السواد أكمل هذه، السواد أكمل هذه. لكن لو خرجت في ملحفة مثلا كحلي أو بنية أو كذا، هذا لا إشكال في ذلك. لكن تخرج بالزينة بالألوان التي تكون مفتنة وتكون فيها اللمعان ويكون فيها كذا، هذا لا يجوز. فلا يفهم من اختلاف من عدم اشتراط السواد جواز أن تخرج المرأة بالثياب الملونة بإطلاق، لا. وإلا لو كانت في ثيابها بعض اللون المفتن كمثلا وردة معينة أو لمعة معينة أو شيء ما يحصل به فتنة وتزين، فهذا لا يجوز. نعم، إنما إذا كان خالصا بني خالص كحلي خالص أو كذا وليس فيه فتنة ولا زينة، فهذا لا إشكال فيه. الأحمر يعني بس ليس الزينة. إنك تدخل امرأة مثلا معتادة في بيتها، معتادة في بيتها مثلا، امرأة معتادة في بيتها مثلا عندها ثيابها مثلا أو عباءتها حمراء أو عباءة بنية، وأنت دخلت وهي مثلا لقيتها، فهذا لا إشكال فيه. لكن الزينة التي تخرج بالألوان التي فيها فتنة ولفت أنظار، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا لو تخرج بالأصفر خالص لا يجوز، فالأصفر مثلا هذا زينة. نعم، إنما الألوان هي القاتمة، الألوان هي القاتمة، رمادي كحلي بني كلها في جنس الأسود يعني. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى الواقدي، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عتبة عن عثمان الأخنسي عن عبد الملك بن أبي بكر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى الحارث بن كعب أميرا وداعيا، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما حلق رأسه أعطاه ناصيته، فعملت في مقدمة قلنسوة خالد، فكان لا يلقى عدوا إلا هزمه.
قال في التعليق عليها: ما أظن يصح هذا. علق هنا قال: فلما حلق رأسه أعطاه ناصيته، فعملت في مقدمة سورة خالد فكان لا يلقى عدوا إلا هزمه. هذا يحتاج إلى تحقيق. فين التعليق؟ نعم، يقول سيد في الصفحة 375 تعليق رقم كم يا محمد؟ نعم فين الوقيلي؟ ما ذكر هذا الوقيلي. فسبقت من الأساطير فجعلت في هذه القوم سوى فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. قل أخرج الحاكم وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ في الإصابة من طريق هشيم به وذكره الحافظ الهيثمي ونسوى الطبراني وأبي يعلى وقال ورجاله ما رجال الصحيح وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري سمع من خالد أم لا ونسوى الحافظ في المطالب العالية لأبي يعلى وقال البوصيري رواه أبو يعلى بسند صحيح. والأثر الثاني أن الناس يوم حلق رسول الله ابتضعوا شعره فبدرهم خالد نصيده فجعلها في قلنسوته قال رجال ثقات. نعم الذي يظهر ثبوته هنا يعني من نعم قال فكان لا يلقى عدوا إلا هزم. نعم أكمل.
قال وأخبرني من غسله بحمص ونظر إلى ما تحت ثيابه قال ما فيه مصح ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.
نعم يعني في جسد خالد رضي الله عنه لأنه خاض معارك عديدة سبحان الله ويموت خالد على فراشه فلا نامت أعين الجبناء. نعم.
الوليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي أن أبا بكر عقد لخالد على قتال أهل الردة وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين رواه أحمد في مسنده.
كما وصفه النبي بهذا فإنه قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. نعم.
هشام بن عروة عن أبيه قال كان في بني سليم ردة فبعث أبو بكر إليهم خالد بن الوليد فجمع رجالا منهم في الحظائر ثم أحرقهم فقال عمر لأبي بكر أتدع رجلا يعذب بعذاب الله؟ قال والله
لا أشيم
سيفا سله الله على عدوه ثم أمره فمضى إلى مسيلمة. ضمرة بن ربيعة قال أخبرني السيباني عن أبي العجماء وإنما هو أبو العجفاء السلمي قال قيل لعمر لو عهدت يا أمير المؤمنين؟ قال لو أدركت أبا عبيدة ثم وليته.
طبعا
ثم
هذا الأثر الماضي قال مرسل والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحرق ولا نظن أن هذا يصح ولو صح إما أن يكون على باب المقاصة يعني أنهم فعلوا هذا الفعل ففعل بهم على وجه القصاص أو يكون هذا لأنه لم يبلغه الخبر وإلا فلا يشرع الحرق من جهة التعذيب فلا يعذب الكافر بالحرق ولا يعاقب بهذا إلا إذا حرق هو لو حرق فإنه يفعل به مثل ما فعل لقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل الذي عوقبتم به أما أنه يحرق ابتداء من غير ذلك فلا يجوز والسنة واضحة في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحرق بعض الناس ثم دعا من أمره بذلك وقال ونهاه وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار لأن الجماعات التكفيرية تستدل مثل هذا وتحرق والناس أيضا يشوش والناس المغرضون يشوشون على الإسلام والصحابة بمثل هذه الأشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرق بيده إلا على وجه القصاص كما في الصحيحين في حديث الوفد الذين صمروا أعين الراوي الراعي وأخذوه كذا فصمر النبي أعينهم فكان هذا على وجه القصاص. أما سنته فواضحة صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعذب بالنار إلا رب نار، ونهى عن الحرق. نعم.
قال دمرة بن ربيعة قال أخبرني السيباني عن أبي العجماء وإنما هو أبو العجفاء السلمي قال قيل لعمر لو عهدت يا أمير المؤمنين؟ قال لو أدركت أبا عبيدة ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي لما استخلفته لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته فقدمت على ربي لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. ورواه الشاشي في مسنده. أحمد في المسند حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال استعمل عمر أبا عبيدة على الشام وعزل خالدا فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه نعى النبي صلى الله عليه وسلم أمراء يوم مؤتة فقال أصيبوا جميعا ثم أخذ الراية بعد سيف من سيوف الله خالد وجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خالد سيف من سيوف الله صبه على الكفار. أبو إسماعيل المؤدب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن أبي أوفى مرفوعا بمعناه وجاء من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. أبو المسكين الطائي قال حدثنا عمران بن زحف قال حدثني حميد بن منيب قال جدي أوس لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز فلما فرغنا من مسيلمة أتينا ناحية البصرة فلقينا هرمز بقاذمة فبارزه خالد فقتله فنفله الصديق سلبه فبلغت كلنسوته 100,000 درهم وكانت الفرس من عظم فيهم جعلت كلنسوته 100,000
جعلت كلنسوته 100,000 يعني من عظم فيه وصار ذا مكان ألبسوه كلنسوه 100,000 فهذه كانت سلب لخالد. قد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع من قتل قتيلا له سلب فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه فلو قتل واحد رجلا معه متاع وكذا كان متاع له ولا يدخل في الغناء تشجيعا للمسلمين. نعم.
قال أبو وائل كتب خالد إلى الفرس إن معي جندا يحبون القتل كما تحب فارس الخمر. هشيم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد كلنسوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها فلم يجدوها ثم وجدت فإذا هي كلنسوة خلقة
قديمة
فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه الكلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر.
نعم.
ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد
كما
عن
قلنا التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم وردت به السنة فلا إشكال في ذلك. نعم. أم سليم كانت تأخذ العرق وتجعله في طيبها. نعم.
ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث قال أخبرني الثقة أن الناس يوم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدروا شعره فبدرهم خالد إلى ناصيته فجعلها في قلنصوته. ابن أبي خالد عن قيس
وقد قنى الرجل يعطى الشعر شعرتين. وفي حديث أبي طلحة لما دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم شطر رأسه ونصف رأسه كانت منحة عظيمة لازالت عند أم سليم وبعد ذلك في بيت أبي طلحة رضي الله عنه. نعم.
ابن أبي خالد عن قيس سمعت خالدا يقول لقد رأيتني يوم مؤتة أندق في يدي 9 أسياف
اندق في يدي تسعة أسياف
فصبرت في يدي صحيفة صفيحة يمانية.
نعم.
ابن عيينة عن ابن أبي خالد
صبر في القتال 9 أسياف في يد خالد، هذا السيف يبلى وهذا السيف، حتى صبرت في يديه صفيحة يمانية. نعم.
ابن عيينة عن ابن أبي خالد.
سبحان الله سبحان الله. ويموت على فراشه، ويموت على فراشه. كل هذه المعارك والغزوات وفارس والروم والمرتدون، كل هذه ويموت على فراشه. نعم.
ابن عيينة عن ابن أبي خالد عن مولى لآل خالد بن الوليد أن خالدا رضي الله عنه قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو.
الله أكبر. باب فتح لخالد، باب أبو هريرة فتح له باب ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الحديث. خير هذا سبحان الله. الله عز وجل يوفق من شاء من عباده لباب من أبواب الطاعة فيستعمله فيه، ولهذا لا تجد الناس في باب واحد، الناس تجد أبواب الطاعات مختلفة. هذا يحبب إليه الإصلاح بين الناس، تجده ما شاء الله عنده لباقة وطريقة في الإصلاح، وتجد هذا مفتوح له باب العلم، وهذا مفتوح له باب النفقة، وهذا مفتوح له باب الجهاد، وهذا مفتوح له، وهكذا أبواب. فمن وجد نفسه على باب فلا يوسوس، يبقى فيه، ولكن لا يحرم نفسه من جميع الأبواب فيضر في كل باب بسهم. لكن الباب الذي يفتح لك، الباب الذي يفتح لك وأعطي لك وكذا، انظر فيه. زي الأخ مثلا ما يكون عنده مثلا باب الحفظ، ما شاء الله حفظه جيد، لا تجعل أحد يوسوس لك، كفى حفظا، تحافظ الآن ألفيات، زد. لا تقبل نصيحة أبدا في عدم الحفظ، وأنت رجل ميسر لك هذا، لكن أنت رجل ضعيف في الحفظ وتعاني وربما تصاب بإحباط، ولأخلك لازم تحفظ، لابد، ما يصلح إلا بالحفظ، ويلزمك بألفيات وصعب وشق، هذا ضاع للوقت. لكن ممكن تأخذ مستوى قليل، 40 مع كتاب التوحيد مع العمدة مع كذا، يعني يكون شيء قليل بحيث يكون هذا ولو بقيت في فترة طويلة لكن تنتفع بها. أما تدخل في باب محفوظات كبرى لا. إنما أخي مثلا ما شاء الله حفظه جيد والله عز وجل حباه بهذا، كما قلت لكم الأخ اللي يحفظ نصف الألفية في يوم، ألفية ابن مالك في يوم، يبقى هذا مفتوح له هذا الباب. يأتي واحد يقول له كفاك حفظا بس كفاية، إلى متى ستحفظ؟ إلى الممات. هذا باب مفتوح لك، احفظ ثم احفظ ثم احفظ. أي نصيحة ينصح لك واحد وأنت قادر على الحفظ ولو كنت عندك 90 سنة ينصحك ألا تحفظ علما، اعلم أنه مع حسن الظن به جاهل في هذا الباب، وإلا فقد يكون مغرضا يريد أن يقطع عليك الطريق. كن مغرضا، ما في نصيحة بعدم الحفظ. لا شوف، لا تسمع، أقولها هو عشان أختم الدرس بها، لا تسمع نصيحة قط بعدم الحفظ أو ملازمة الأكابر أو ترك الدروس. من نصحك بهذا فقد خدعك. كونك بقى أنت من نفسك النهاردة أنا عايز أكمل المتن ده ومش هحضر درس النهاردة مثلا، يعني كونك ما يعني حاجات أنا تعبان النهاردة أنا مش هسأل أنا من نصحك بعدم سماع درس واحد فقد خدعك وخانك في هذا. هذه كنصيحة خانك في هذا، بخلاف أمور طبيعية ممكن تطرأ، لكن تمنى أن تفضل اليوم كذا على كذا لمناسبة معينة، اليوم كذا على كذا لمناسبة معينة، هذه ليست أصلا، هذه ليست أصلا. إنما عدم السماع ترك نوع من العلم قد تنتفع به وقد لا تحصل. فكتب أهل العلم فيها النفع والفوائد على مدار كل كلمة، لا أقول كل سطر، فمن بعد عن ذلك فقد نقص علمه بقدر هذا الأمر. فالدروس ما ينصح بتركها. ولهذا هات لي أحدا من العلم المعتبرين قال ما تلزم شيخا، قال ما تحضر دروسا، قال ما تحفظ العلم، ما في أحد. لكن لا أتي أنا كرجل مسؤول عن إخوة واحد لا يتقن 40 وأقول لا لازم البلوغ، اصبر لقد كان السلف، لا أنا الآن خدعته، لأن هذا ليس عنده إمكانيات، فقد يعقد مثل هذا الرجل. لكن يحفظ 40 النووية في الأداب، والـ40 لابن عبد القوي في الفقه، والأربعون للهروي في العقيد. خليه مع الأربعينات، ليه تروح له الآلاف وهو أصلا عاجز عن أن يحفظ الأربعين نووي؟ إنما أخو لك اجلس ذاكر مع نفسك وكذا، سيفوت الخير عظيم، سيفوت الخير عظيم. ولهذا لو أنا عند عالم كبير ينصحني واحد، لا بلاش ابن باز، هتحفظ احفظ واعمل وسوي، بلاش ابن باز، كفاية أنت خدت قسط يعني تنتفع به، بلاش الفوزان بقى كفاية، بلاش فلان، لا هذا خدعك، هذا لأن ما أحصله من أهل العلم لا أحصله وحدي، لا أحصله وحدي، ما تطرق ملازمة المشايخ ملازمة العلماء. لكن مثلا أنا اليوم هختم هذه، أنا اليوم مثلا يعني باب معين انشغلت به، هذه تكون طوارئ، مو بلازم يعني كل درس كل كلمة مثلا، وقد يسبب هذا مشقة لي أو فوت بعض المصالح، قد تكون فرصة. يعني مثلا وليكن مثلا أنا عندي درس علم هنا مثلا يعني، ومثلا في شيخ مثلا في الحديث جاي دورة مثلا جاي من المملكة 10 أيام مثلا في المنوفية ولا في القاهرة ولا في مرسى مطروح، فأنا برحل إليه لأخذ شيء، فإذا تفوتني يقال هذا ترك دروس، لا يرحل إليه. أو واحد مثلا شيخ في القراءات بارز وعنده سند في هذا وهو من علماء السنة، وجاي مثلا أسبوع معرض الكتاب ويسافر، أعود عنده في القاهرة أخذ هذا منه قراءة مثلا في أسبوع، دي طوارئ، دي ليست أصلا، إنما هو أصل خلاص كفاية بقى أنا خلاص الدروس أجلس بقى أذكر لوحدي، أوتيت من هذا وستنزل. يعني كما قلت لك الدروس تفرض، الدروس فيها فيها علم السلف، فيها التعليقات، فيها أشياء قد تكون ثابتة عندك، المسألة دي إجماعية وتبدو خلافية، أو خلافية وتبدو إجماعية. أن هذا حديث أبو هريرة وهو حديث ابن مسعود، أن هذا أن المراد مثلا بقطع الصلاة كذا والمراد به كذا، أن هذه المسألة لا تقبل النقاش عندك وهي تقبل النقاش، أن هذه المسألة أخذتها تقليدا في الزمن الماضي وهي غيرت لك الآن بكلام السلف. ما يمكن، ما يمكن إنسان يقول ما أنتفع. ولهذا سبحان الله يعني الواحد رأى هذا عمليا في المشايخ، مشايخنا جزاهم الله خيرا، كان مثلا دروس المشايخ تجد فيها كبار، هم أصلا يدرسون يفتون أعضاء إفتاء، أعضاء إفتاء، ومع ذلك لا يفوتون هذا أبدا ويدرسون العلم. لكن لا يتأصل عندك إن ما في حفظ وأنت قادر إنك توقف الحفظ، لا، احفظ كل يوم إلى الممات، احفظ آية، احفظ حديثا، احفظ ضابطا، احفظ قاعدة، احفظ قولا، احفظ أي شيء. من نصحك بعدم العرض هذا جاهل، هذا جاهله، من نصحك بعدم حضور هذا خدعك، هذا خدعك، يقول لك تعالى انت ليه بي انا احنا شايفين كذا كذا كذا، لا تعالى اعمل وبتاع، هذا خدعك، خانك. وقد يصلح لي ما لا يصلح لغيري، فعلى ما انصح غيري بما يصلح لي، قد يصلح لي مثلا شيء معين رأيته، على ما أنصح غيري به، على ما أنصح غيري به. لا تنسى غيرك، فما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك، ثم ما يصلح لك خذ الرأي فيه، فلعلك تظنه وتحسبه صنعا حسنا جميلا، ثم تندم بعد ذلك، ثم تندم بعد ذلك. لقد كان السلف يندم الواحد على مرور الكلمة. أما قال عمر فاروق الأمة في مجلس الرسول لما جاء سمع قولا فقال ما أحسن هذا، قال له جليسه والذي سبقت أحسن، يعني سمع بعض القول ولم يسمع البعض فأعجب بما سمع، فقال والتي فاتتك والأولى أحسن. فممكن إنسان تفوت كلمة، ممكن إنسان في مجلس شيخ، ممكن إنسان جالس خارج مع شيخ على السلم، فقد ينتفع بكلمة يسعد بها في الدارين، أو ينضبط عنده، تنضبط عنده قاعدة ومسلك وتوجه. وانت فكر لما مثلا يجي مثلا عالم دعك من هذا، دي سهلة يا أخي، احنا مش مر معنا كلمة عبد الله بن وهب لما قاله شيخه، كان عبد الله بن وهب قد اتخذ بابا آخر، ولما راح إلى شيخه يسأله عن عيسى، مسألة في عيسى بن مريم، ماذا قال له شيخه؟ يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال إلزم العلم. مش دي كلمة يا إخوان، لو ما سأله عبد الله بن وهب لبقي على ما كان عليه، لكن صار عبد الله بن وهب إماما من أئمة العلم ومن أساطينهم بكلمة يسمع من العالم، مش درس بقى، لأن الإنسان ما يدري متى تأتي الكلمة التي تنفعه، متى تأتي الكلمة التي تنفعه. شوف كل يوم إحنا بالأمس كلمة الدارمي الحية رحمه الله تعالى لما قالت، واليوم تأتي كلمة جديدة، وغدا تأتي كلمة. من نصحك؟ أقول لك والذي يريد أن يناقشني في هذه المسألة لن أناقشه حتى يأتي بكل الكتب التي يريدها وبجميع الآثار التي ينتقيها ويختارها ويناقشني في مسألة ترك دروس أو ترك حفظ أو ملازمة علم أو عدم الرحلة أو تلميذ يكون شيخ يكون كتاب. أقول لأني واثق أنك لو ناقشتني الآن ستخسر، أقول لك خذ عدتك واطلب على راحتك وانتق الآثار التي تريد، وإذا أردت أن تلقاني بعد سنة أنا موافق، بعد 10 أنا موافق، تأتيني تؤصل لي إن علمي بلا شيخ، إن درس ممكن أستغنى عنه، إن حفظ وأنا عندي قريحة ممكن أستغنى عنه. أن هذه الأشياء يمكن أن يتركها الإنسان؟ مستحيل، هذا لا يكون. أنا طالب بذاكر ومحتاج مذاكرة وعندي ابن باز ودروس ابن باز، يعني أنت الآن أتاك الشيطان من أوسع الأبواب وتحسب أنك تحسن صنعا. شوف يا ابن الحلال، ابن باز قعد بك 5 ساعات، اقعد معانا لما تخلص 5 ساعات. خلي جدولك بعد ابن باز، خلي جدولك بعد فوزان، خلي جدولك بعد الدرس. اليوم 24 ساعة، شيخك له درس ساعة يبقى يومك 23، شيخك له درس 5 ساعات يبقى يومك 19 ساعة. شوف أعطي الثلثين للبنات لهم 16 والأم لها الثمن 3، يبقى كم دلوقتي؟ 19، وما بقي فهذا لدروسك ومذاكراتك. شيخك هذا صاحب فرض ما يحجب أبدا، وما بقي قسمه للذكر وصحابه الأنثيين أولى أولى رجل ذكر. إنما قسمة المسألة، أي مسألة في الطلب فيها شيخ ابدأ به، وما بقي فلأولى رجل ذكر أو للذكر وصحابه الأنثيين. هذا صاحب الفرض الذي ما تأثر فرضه أبدا، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، لا حجب بشخص ولا حجب بوصف، ما يحجب الشيخ أبدا. هات لي، خذ من كتب أهل العلم ما تشاء ما تريد، لا تناقشني، لو ستخسر ستخسر، ولا غدا ستخسر، خلال الأسبوع ستخسر. لا، خذ راحتك وانت معك جهازك، خذ جهازك براحتك ومكتبتك تجلس فيها، وتعالى بعد سنة هات لي مادة علمية تقول إنه العلم يمكن أن الإنسان يطلبه وحده، وممكن الإنسان يستغنى عن صاحب السنة. ولهذا من توفيقه كم حرم يا أخواني ناس من هذا، ناس عندهم ابن باز عندهم والله يا أخواني ما حضروا، ما حضروا وحرموا، ولهذا إلى اليوم ما بدأوا، إلى اليوم ما بدأوا. ما يمكن أبدا يكون عندك شيخ، عندك عالم متأصل العلم بعيدا عنه، مستحيل، لأن هذا يختصر لك العلم. إن كان ممكن تقول تروح على باب مدرسة، يا طلبة روحوا بيتكم، يلا روحوا بيتكم، مدرسين دول إيه فايدتهم؟ طب ضاع وقتك تقعد في المدرسة 8 ساعات، تاخد إيه؟ خدت إيه في المدرسة؟ ده أنت ممكن تاخد تذاكر الكلام ده في البيت في ساعة واحدة، يلا روحوا. في جامعات يلا روح، وأنت هتاخد الطب من طبيب ولا تحضر دورات؟ لا لا، دعك من هذا، هذا لا يمكن. هذا ما عند المشايخ والعلماء أطايب يا أخواني الكلام، أطايب. هؤلاء أصحاب خبر، أصحاب علم، أصحاب صنعة، زي أي صنعة، صنعة. الواحد لو فتح محلا يعلم نفسه وورشة لربما بقي 10 سنوات ويخفى عليه، ويخفى عليه خصوصيات ودقائق هذه الصنعة. لكن ممكن يحضر عند صنيعي، عند معلم لهذا، يحصل في أسبوع واحد ما لا يمكن تحصله في 10 سنوات. فهذا معروف في كل باب، معروف في كل باب من الأبواب، هذا معروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى يونس يكفي. بن أبي
يكفي، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم، هات كلام الناس في قطع الصلاة. نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: سمعت من أحد العلماء أن هناك 3 أشياء تبطل الصلاة، وهي مرور الكلب الأسود أمام المصلي، ومرور المرأة الحائض، وأيضا الحمار، فهل هذا الكلام صحيح مع الدليل إذا كان صحيحا؟ فأجاب الشيخ الجواب: نعم صحيح، رواه مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ أحدكم في الصلاة أن يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا مر بينه وبينها المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث. وفي اللفظ الآخر: يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، خرجه مسلم في صحيح، وخرجه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد، فلهذا قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان، بين صلى الله عليه وسلم أنه شيطان جنسه، وأن الأسود هو شيطان، هو جنس الكلاب، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب، والحمار كذلك مطلقا. وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد تقييدها بالحائض، فيكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة.
شيخ ابن باز اسكت. شيخ ابن باز يجهل الكثير مهارته وإتقانه في علم الحديث، يظن الشيخ ابن باز عالم عقيدة فقيه. الشيخ ابن باز في هذا العلم قل أن تجد له نظيرا، في هذا العلم قاعدة، في هذا العلم قاعدة في العقيدة، قاعدة في الفقه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ليس عنده، فيما أعلم أنا، فيما صحبت وتتلمذت واطلعت، ليس عنده مسألة شاذة، أبعد العلماء عن الشذوذ في أي مسألة. سبحان الله، قائم على الجمع بين الأدلة وقائم على النظر الدقيق، غاية هذا الرجل سبحان الله، غاية في الفهم، سبحان من أعطاه، ومستواه في الحديث ومستواه في العقيدة ومستواه في الفقه ميزان واحد. شوف مناقشة هذه المسألة، روايات وألفاظ، وطول العمر مع البحث عن الشيخ كان مولع، فهذه الأبحاث تكررت مع الشيخ كثيرا، الشيخ تكررت مع الأبحاث، ولهذا كان لا يسمح أن تضيع لحظة من حياتي بلا قراءة، في الأصفار، في المستشفى، في كل شيء. بعض الإخوة من كان أصحابه فيقول: إحنا طلعنا في سفرة مرة، يعني في سفرة، فهو دائما يقول: اقرأ يا فلان، اقرأ فلان. فالمهم أحد الإخوة قال له، ممن يصحبه يعني، قال: يا شيخ، يعني حين اليوم يعني احنا في سفر وكذا، فدعنا نتأمل في يعني الآيات وكذا. قال: خليك انت تأمل واقرأ انت يا فلان، تأمل انت وانت اقرأ يا فلان. فما كان في المستشفى رايح وراجع في حوصات في المستشفى، خلاص اللي معه معه الكتاب، معك كذا، مع المجلد رقم كذا من فتاوى اللجنة دائما، طب يقرأ علي أي شيء، اقرأ اقرأ. هذه الأبحاث مرت على الشيخ كثيرا، ودي فائدة يا أخواني كثرة التدريس وكثرة الحضور، أن الإنسان تمر عليه المسألة عشرات المرات، واعلم أن ما في مسألة مهما تكررت تخرج من فائدة جديدة، ما يمكن تخرج من فائدة جديدة. الآن احنا تكلمنا في مسألة ماذا؟ في مسألة يقطع الصلاة. شوف بقى كلام الشيخ الآن هيضيف لك جديدا ولا لا؟ وفتوى الشيخ هي درس الشيخ، ما هو ده قالها في دروس، فمن غاب عن هذا غاب عنه هذا. كن دائما على ذكر. شوف: والتي فاتتك أعجب، والذي انفلتت ناقته راح يجيبها، بس هو حاضر حاضر، لكن راح يجيب ليه؟ فاته وبقي نديما، بقي نادم، ما كانت تروح، تروح الناقة، لكن ما يروحش الحديث، ما يروحش العلم، تروح الناقة، إيه يعني؟ فما كان يعدلون بهذا شيئا أبدا على مدار الكلمة، الكلمة الكلمة الواحدة، ولذلك الواحد يرحل في الكلمة والحديث الواحد. شوف قيمة العلم، جابر يرحل في حديث، في حديث، ما لما يكون أنت عندك بخاري بقى هتسمعه، عندك مسلم ستسمعه، عندك أبو داود ستسمعه، حديث يرحل جابر، وأنت من أنت جابر أنت؟ لكن حاجة جابر أن يأخذ حديث ممن سمعه. نعم.
فيكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة وأنها المرأة البالغة يعني التي قد بلغت المحيض.
يبقى الحيض ليس لوصف الحيض وإنما للبلوغ كما جاء في الأحاديث. نعم.
مثل ما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار. فقال: فالحائض لها شأن وهي التي قد بلغت الحلم وصارت المحلة الشهوة للرجال، والصغيرة لا تقطع الصلاة وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد بلغت المحيض. هذه الثلاث تقطع الصلاة. وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها وقالت: بئس ما
أشكلها.
وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها وقالت: بئس ما شبهتمونا، بئس ما شبهتم بنا بالحمير والكلاب. لقد كنت أعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السرير وهو يصلي، وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها مع كونها من أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها.
تربية ولا بيطعن في عائشة؟ وما لو قال بقى تلميذة نجيبة؟ ولهذا اوعى تيجي من السعودية على المنوفية، اوعى، احذر. ليست منوفية السنة طبعا، في اهل من اهل سنة. نعم.
فإن
دول مش بيعلموا اخواني قاعدة العلم، دول بيعلموا ما يثبت عروشهم، انما قاعدة العلم تاخدها من الاكابر في علم، بيتكلم في العلم ولو على نفسه. نعم.
فإن كونها على السرير، كونها مضجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمرور، المرور هو الذي يقطع. نعم. أما كونها مضجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطعه المرور. فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليها وعلى غيرها.
بسهولة. نعم. دي القاعدة، حد يقدر يناقش فيها؟ ما حد يناقش فيها. نعم.
فهو المشرع والمعلم.
قوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان: يوشك أن تنزل عليكم حجار، أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم.
فهو المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل مثل ما تنازل حزب النبي، لم يتنازل. هل تنازل النبي؟ ده طاعا. يا الله، ده علم جديد، ده عمرنا ما سمعناه. يعني لم يسجد الصنم هيبقى طاعن بقى، ولم يزن بامرأة يبقى طاعن، لم يكن فحشا ولا متفحشا تقول عليه يبقى طاعن. اسمع يا علي، اسمع يا علي، ماذا لو رزقت مثل هذا الرجل؟ طاعن. النبي لم يتنازل حدابية، النبي لم يتنازل طاعن. يعني ممكن يتنازل، ممكن أصل يعني معناه قل إن كان الرحمن ولد يبقى يمكن يكون ولد، لم يكن فحشا ولا متفحشا ولا كذا يبقى يمكن، ما كنت فضل غير قبل يبقى كان ممكن. ايه ده، ايه القاعدة دي يا عم؟ قول هشام ده مرتد، انت اسمه هشام يا اخي، خدني جلدني بس سيب قاعدة العلم، هتفسد الشباب وتفسد الطلاب، يبقى احذر ان تنفي، احذر. حاجة عجيبة، مش لاقي حاجة، يعني نحن نبرئ النبي صلى الله عليه وسلم نكون تنازل، حفظ الدين وحفظ العلم وحفظ السنة، ما تنازل، يبقى ده ممكن كان يتنازل، يبقى ده ايه؟ طعن. وخطبة كاملة في سب النبي، حكم من طعن في رسول الله. لكن لما انت تقول ان ابراهيم عليه السلام هدم الاصنام كذا كذا كذا، انما النبي هدمها في القلوب، ولهذا هدمت، انما في اصنام ابراهيم بنيت. يعني معناه ايه؟ ان ابراهيم لم يفعل هذا تعجل ابراهيم عليه السلام، وكان ينبغي ان يفعل هذا. لما موسى عليه السلام عاصب المزاج، يبقى لما يقول سيد قطب يقول لك، لما يقول سيد قطب سؤالها مغرض بكذا، لكن احنا لا، احنا مش قصدنا كذا. لما يبقى داود عليه ايوب عليه السلام في مزبله على كذا كما صح عن النبي، يرجعوا لك اصل ابن كثير ذكرها وذكرها، عايزين تقولوا تنتقدوا، انتقدوا ابن كثير. هو انت قلت ابن كثير؟ انا ما بتعرفش ابن كثير الا لما انتقدت، رايح تبحث عن حاجه لقيت ابن كثير ذكرها مره. انت قلت صح عن رسول الله؟ انت قلت ابن كثير؟ انت قلت صح عن رسول الله؟ لما اقول لك انا اطعن في 11 نبي، انا اقول انا ان اخوه يوسف هم انبياء حسدوا، يبقى 11 نبي؟ والطعن في نبي واحد رده، يبقى اطعن 11 نبي؟ طب خد يلا اسمع بصوتك، انبياء وحسدوا، كل ده مش طاعن. والمغرضون وردود الحسان على من طعن في العالم والرسام بأنه يسب الأنبياء ولا. لكن النبي لم يتنازل طعن صلى الله عليه وسلم لم يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم طعن لم يتنازل في لم يا أخوانا مش تنازل تنازل طعن أنا قصدي مش قصدي لفظي لم يتنازل شوفوا علم الجرح والتعديل هذا علم الجرح والتعديل فعائشة رضي الله عنها يقول الشيخ عائشة رضي الله عنها خفيت عليه السنة فيها دخل آه نعم يخفى عليه السنة ولا عائشة تقول أنا أعلم عائشة نفسها تقول لعبد الله بن عمر رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط نعم
فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام. قال مقدم البرنامج جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز لا أدري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها؟ الجواب لا فرق في ذلك. إذا مرت المرأة بين يدي المصلي سواء كان المصلي محرما لها أو أجنبيا أو امرأة أيضا حتى ولو كانت امرأة إذا مر الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا زوجا أو غير زوج كلهم الحديث عام يعم الجميع. المقدم هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب شيخ عبد العزيز؟ الجواب ما أذكر شيئا في هذا.
يعني الحكمة الكلب ورد النص به لما هو شيطان تاب الحكمة بقى في الحمار تاب الحكمة في المرأة قال ما أذكر شيئا يعني ما أعلم لذلك حكمة. نعم حينما لا يعلم يقول ما أعلم. نعم لسه طب انت بتقف ليه؟
المقدم
ما توقعش السير يا احمد ما توقعش السير.
قال المقدم لعله يبحث هذا الموضوع سماحة الشيخ لعله يبحث هذا الموضوع سماحة الشيخ ولا سيما ان الكثيرين يثيرون حوله اكثر من سؤال. قال الشيخ القاعدة التي عليها اهل العلم تلقي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقلب منشرح
اسمع
وصدر
رح اسمع الكبير بقى اسمع الكبير اسمع علم الكبار. نعم
القاعدة التي عليها أهل العلم تلقي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقلب منشرح وصدر رحب سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة لأننا نقطع ونلزم أن ربنا حكيم عليم وأنه لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا عن حكمة فقد تظهر لمؤمن قد تظهر لطالب العلم وقد تخفى وقد يخفى بعضها ويظهر بعضها فمن ظهرت له الحكمة هذا نور على نور فضل من الله وإن لم تظهر الحكمة فليس له أن يعترض عليه أن يتبع وأن يلتزم بأمر الله ولا يقول في الحكمة فهذه الصلاة الآن الظهر 4 والعشاء 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2 فقد يتنازع الناس في الحكمة ما هي الحكمة في هذا وربك هو الحكيم العليم وإذا قال أحد إن الظهر أو العصر أو العشاء وقت مناسب للطول فقد يقول آخر الفجر أنشط وأقوى في حق من نام مبكرا فهو أنشط على أن يصلي 4 الفجر وأنشط أن يصلي صاحب المغرب 3 إذا كان مستريحا العصر أو مستريحا الظهر والعصر فالحاصل أن هذا لا ينبغي أن يعتبر به بل علينا التسليم والانقياد وطاعة الله ورسوله في ذلك وهكذا في الصيام قد يقول القائل ما الحكمة في جعل رمضان 30 صيام رمضان في الشتاء والصيف في الشتاء برد وفيه مشقة في القيام فيه مشقة لو جعل القيام ليلة 15 وفي الشتاء 30 كل هذا تخرصات ليس للعبد أن يقولها بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله وهكذا في الحج وقد يقع في وقت الشتاء وقد يقع في وقت الصيف وفيه مشاق ومع هذا نظمه في وقت معين سبحانه وتعالى فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله ونخضع لحكمه سبحانه وإذا بين لنا شيئا من الحكم فهذا فضل منه سبحانه. نعم المقدم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء عسى أن تتاح لنا فرصة أخرى سماحة الشيخ لتتفضلوا بمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع. الشيخ إن شاء الله المقدم إن شاء الله انت.
سبحان الله يعني هو نفس علم الصحابة يا أخواني وقاعدة الصحابة والسلف لكن الفرق حاجة واحدة بس هو ما أشار إليه ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة فضل علم السلف عن خلف أن السلف كان أقل كلاما ولا زال الكلام يكثر ليس فرثرة ولكن لأن الأمة لم تستقبل الاستقبال الأول لهذا كان أولا السنة يا ابن أخي بس خلاص روح بقى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا قال رسول الله، روح بقى ما حد بيسأل بقى. لكن النهاردة تبوا ليه وإزاي؟ لهذا نحتاج نضع السنة يا ابن أخي في كتاب كامل اليوم. ليه؟ لأن المستقبل لم يعد هو المستقبل الأول، فلهذا يكثر الشرح للسنة يا ابن أخي. فالأول كان يكفي السنة يا ابن أخي، اليوم السنة. ومعنى السنة في الاصطلاح وعند الفقهاء وعند المحدثين وعند كذا، والسنة أقسام، وتشرح كتاب كامل السنة يا ابن أخي. هي في الأول السنة يا ابن أخي، هو ده الفارق. لكن من كان على ضرب الأوائل هو على منهج المحدثين ولا يخرج، ولا يخرج. يعني احنا النهارده بنتكلم في، بتكلم انت في الصفات، كلمه مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان بواجب والسؤال عنه بدعه، لكن يخشى عليك الفتنه. ايه دي اجوبتنا الان؟ ابدا، ده انت لازم ان تقعد على الاساس. هو ده الفارق رحمه الله. شوف يا اخواني، من ما يؤكد كما قلنا تترمز عليه الشيخ، الشيخ ابن باز، شيخ ابن باز تشكلت عقليته بطريقه ابن ابراهيم. ابن إبراهيم رجل أثري جدا، نص في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء، رجل عجيب ابن إبراهيم هذا، فحل من فحول أهل العلم، يجمع بين الاثنين نظر والأثر. تربى الشيخ عليه، ولهذا ما انتفع بمهر ما انتفع ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. كان رجلا أثريا نظريا. الشيخ ابن عثيمين تأثر بالعلامة السعدي نفس الطريق. ابن باز في الدرس يقول ها من يقول كذا؟ ابدا، ولا مره، ولا مره سال ابن باز سؤال، سبع سنوات ما سمعته مره في درس قال كذا. فضل بقى الناس اخترعت، تقول لك اصل ايه ده ابن باز، اصل كان ده مثلا يديله مستوى، وده يديله مش عارف ايه، وده يديله ايه. الشيخ ابن باز ما كانش بيدي ايه ولا إيه ولا ليه ولا تيه. ابن باز يعلق على الكلام اللي يقال، ومش كل الكلام. هذا ابن باز. أصل الشيخ، أصل هشام ده راح للشيخ في آخر حياته وأول حياته، هتهنى كده، هتهنى الأول كده كانت إيه؟ كان بياخد علاء على السلم ويقول له علاء أنت كذا 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 كذا، كان بياخد علاء يقول له فين بلوغ المرام علاء، كان بياخد أحمد يقول له فين الكتاب اللي أنت مش عارف إيه، كان بياخد عبد اللطيف ويقول له أنت فينك من زمان ما شفتكش، واخد بالك من يوم ما اتجوزت تاني وأنا ما شفتكش، تعالى في إيه النظام إيه؟ كان بياخد أبدا، كان هو درسه بيروح. فيقول لك اصل خلي بالك، اصل الطريقه لازم تاخد كده، اصل كل واحد مش عارف له ايه، واصل كل واحد خد بالك لازم تاخده على جنب اختراعات. اصل ايه اصل الشيخ بقى راح في الاخر، راح للفوزان في الاخر، وراح لابن باز في الاخر، وراح. طب هما الاول كانوا ايه؟ هما الاول كانوا ايه؟ ما تقول لنا هما الاول كان ايه؟ ما شاء الله انت راجل ما شاء الله فحل من الفحول، عارف طريقه الشيخ من زمان، قول لنا هما كانوا ايه وبقوا ايه دلوقتي. فالشاهد هو شوف ابن عثيمين تأثره بالسعدي، لهذا ما في أحد. وأنا قلت لكم من قبل درس الشيخ ابن باز تجد الكثرة في الأمام، درس الشيخ ابن عثيمين تجد الكثرة في الأخير مش في الأمام، لأن الشيخ ما في، أنت جالس ليه قف ليه نائم؟ أولى بهذا المكان غيرك، قم. فالطريقة قد تسهم وتشكل عقلية الإنسان وينتفع بها انتفاعا عظيما. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.